بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن تحفنا الملائكة وأن تغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة، وأن لا ننفض من هذا المجلس إلا بذنب مغفور كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. كما شكري وامتناني لأهل هذا المسجد ولأهل هذه المنطقة العامرة عمرها الله تعالى بذكره على حسن استضافتهم وحسن إنصاتهم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ليس ثمة حديث في هذا الأيام في هذه الأيام إلا الكلام عن الحج إلى البيت العتيق. إن الإنسان لما خلقه الله تعالى ضعيفا، ثم زاد على ذلك أن الإنسان جهول، ثم زاد على ذلك أن الإنسان خلق من عجل فهو عجول، ثم أضف إلى ذلك أن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، ثم أضف إلى ذلك أن الإنسان ظلوم، ثم أضف إلى ذلك ما تعلق بالإنسان من أدران وخطايا وذنوب ومعاصي، ثم أضف إلى ذلك ما تخطفته الشياطين به عباد الله فأغوتهم، وقد خلقهم الله تعالى وأوجدهم حنفاء فتخطفتهم واجتالتهم الشياطين، فأصبح الإنسان ملوثا في هذه الحياة، ملوث من الذنوب والخطايا، ملوث من المعاصي، ملوث من شهواته الأرضية، أصبحت روحه أرضية لا سماوية، وأصبح الإنسان بحاجة إلى أن يعود عودا أحمدا ويتعلق مرة أخرى بالله عز وجل. لذلك كان من حكمة أحكم الحاكمين ومن رحمة أرحم الراحمين أنه لم يترك العباد سدى، لم يخلقهم للشياطين لكي يجتالوهم، ولم يخلقهم لأهل الباطل لكي يغلبوهم، وإنما من رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل لهم الرسل وبعث لهم الكتب على فترة، ثم أرسلنا رسلنا تترى رسولا من بعد رسول، ثم بعد ذلك جدد الله تعالى لهم العهد في العام مرتين، يجدد لهم العهد ويجدد بهم اللقاء ويحفظهم ويعيدهم مرة أخرى، بل سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم في العام مرتين إذا حضروا هذه الدورة، وإذا نجحوا بها، وإذا شاركوا بها. الدورة الأولى دورة شهر رمضان يرتبها ربنا عز وجل للعباد، وقد خاب من دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يستفد منه ولم ينل مغفرة الله تعالى. فهذا شهر عظيم مبارك، وهو دورة أولى يدرب الله تعالى بها العباد على القرب منه سبحانه وتعالى وعلى ضبط النفس والصبر. وانقضت هذه الدورة، هناك ثمة دورة أخرى ألا وهي دورة الحج، وهي على الأبواب، وهذه دورة أخرى يعقدها ربنا عز وجل في العام مرة. والمراد من هذه الدورة أن يهذب الله تعالى ما علق بنفس الإنسان، ما علق به من حبه لوطنه وعدم قدرته على مفارقة الأرض والأهل والأحباب. يدربه ربه سبحانه وتعالى على ضبط النفس والانضباط مع الحجيج، فلا يحج إلا في وقت معلوم، ولا يقف في عرفة إلا في وقت معلوم، ولا يزدلف إلى مزدلفة إلا في يوم معلوم، ولا ينحر إلا في يوم معلوم، ولا يطوف بالبيت إلا في زمن معلوم. فلو حج قبل هذه الأيام لم يقبل حجه. فمن ذهب الآن فوقف بعرفة لم يقبل منه، وإذا انقضى يوم عرفة فذهب الإنسان فوقف به لم يقبل منه، ومن طاف في البيت يريد طواف الإفاضة وطواف الحج قبل أن يدخل وقت الحج لم يقبل منه، وهكذا. فيعلمنا ربنا عز وجل خصالا حميدة في هذه الدورة، إننا بحاجة أن نلحق بهذا الركب، وأن لا تفوتنا الفرصة، وأن نركب مع أهل الثياب البيضاء الشامة النيرة في ظلمات الدنيا. إنهم الذين فارقوا الأهل والأوطان والأحباب، إنهم الذين دفعوا من أموالهم وربما جمعوا المال على مدى سنين طويلة، إنهم الذين يغادرون أرضهم ولا يعلم هل يعودوا أو لا، إنهم الذين يتحملون المشقة فيهلون إلى البيت العتيق، ألسنتهم تلهج بذكر الله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، طاعة من بعد طاعة، وخضوع من بعد خضوع، وعود من بعد عود، ورحيل من بعد رحيل، لبيك اللهم لبيك. إنهم يمشون إلى الله تعالى وقلوبهم سماوية متعلقون بالله تعالى، واستعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، يقفون في الميقات فيلتزمون أوامر الله تعالى، فيمنع عن أنفسهم الطيبة وحلق الرأس وقطع ونتف الشعر وغيره طاعة لله تعالى، يتجرد من ثياب الدنيا ويلبس الثياب البيضاء،
ويهل إلى البيت العتيق فيطوف حول البيت سبعا ثم يقف عند المقام فيصلوا ركعتين لله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هناك يشاهد التنزيل ويروي الآثار الحميدة، فحول هذا الجدار نزل القرآن، وهنا نزلت آيات، وهنا وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هنا وقف إبراهيم، وهنا ترجل، وهنا مشت هاجر، وهنا هرولت، ثم يمشوا إلى الصفا فيرتقوا على الصفا ويكبروا الله تعالى بثيابهم البيضاء وبقلوبهم الصافية النقية، ثم يزدلفوا من عند الصفا فيهرولوا طاعة لله تعالى. قد يفهموا الحكمة أو لا يفهموها، ولكنهم يريدون مرضاة ربهم عز وجل، يهرولوا وألسنتهم تلهج، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يرتقوا على المروة فيرفعوا أيديهم وكف الضراعة لله تعالى، يسأل الله تعالى أن يلطف بهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يرحمهم. ثم إذا قضوا سبعا حلقوا رؤوسهم من عمرتهم، فإذا جاء اليوم الثامن أهلوا لله تعالى بالحج، فلبسوا الثياب البيضاء وانتقلوا إلى منى فجلسوا بها، ثم إذا جاء الظهر نزلوا إلى عرفة فنزلوا ببطن عرنة فانتظروا حتى تزول الشمس فصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم مشوا إلى عرفة ووقفوا هناك في هذا الموقف العظيم. إنهم لا يريدون من هذا الموقف شيئا، إن الشمس تحرقهم والأرض تحرقهم ويتزاحمون مع الناس بأنفاسهم، لا يريدون إلا رحمة من الله تعالى، لا يريدون إلا أن ينظر الله تعالى إليهم وهو بهم رحيم، ويباهي عز وجل بهم الملائكة فيقول الله تعالى لملائكته انظروا هؤلاء عبادي الذين قلتم في حقهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هؤلاء الذين قلتم عنهم يسفك الدماء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. إن الله بمغفرته لكم في هذا اليوم قد هدم ما بناه إبليس عبر سنين طويلة. كم بنى إبليس من الآمال في إغواء خلق كثير من الناس، كم قد فرح إبليس بغواية الغاوين وبهلاك الهالكين، فحينما يبني ويشيد بيتا عظيما من الذنوب على ظهرك ومن المعاصي على كتفك، فإن الله تعالى يأتي للبيت من أسفله فيخر عليهم السقف ويتهدم هذا البنيان من المعاصي، فيقلبه ربي حسنات. وما رؤي إبليس في يوم أدحر ولا أغيض من هذا اليوم الذي يغفر الله تعالى فيه للخلائق، فيقف في عرفة ودموعهم تنهال على خدودهم، يسألون الله تعالى رحمة وعطفا ورأفة وشفقة، ويريدون منه مغفرة، فإذا غربت شمس يوم عرفة ازدلفوا وفاضوا إلى مزدلفة، فمروا بوادي المحسر الوادي الذي رجم فيه أبرهة الحبشي أصحما، فإذا جاءوا إلى وادي المحسر تذكروا عذاب الله فأسرعوا في المسير، يريدون أن يجتازوا هذه المرحلة، لا يريدون سخطا ولا لعنة ولا عذابا من رب العالمين، حتى يأتوا إلى المزدلفة فينيخوا هناك في المزدلفة وينتظروا فيصلوا المغرب والعشاء ويبيتوا ليلتهم، يسألون الله تعالى أن يتمم لهم حجهم، فإذا أصبحوا الصباح صلوا الفجر ثم ذهبوا إلى المشعر الحرام، فذكروا الله تعالى عند المشعر الحرام رافعين أكف الضراعة سائلين الله تعالى القبول، ثم مشوا إلى المرجم هناك فيرجم إبليس دحرا لإبليس وإغاظة للشيطان وتبرؤا من التعلق به وطاعة لله تعالى واتباعا لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هناك ينحر الهدي، هناك يحلق الرؤوس، هناك يتطيب، فينزل إلى مكة فيطوف حول البيت العتيق طواف الإفاضة سبعا. إن ربهم واحد وقبلتهم واحدة، حركتهم واحدة، كلهم يذهب من إلى عرفة، وكلهم من عرفة إلى مزدلفة، وكلهم من مزدلفة إلى المرجم، وكلهم من المرجم إلى الطواف، ومن الطواف إلى السعي، ومن السعي بعدها إلى منى في ثلاثة أيام. إن ربهم واحد، قبلتهم واحدة، لباسهم واحد، أنفاسهم مختلطة، شعورهم واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الله تعالى يريد من هذه الأمة أن تجدد عهدها بالله تعالى، ويريد من هذه الأمة أن تتشابك أخوتها وأن تتلاحم بلحمة واحدة وأن تجتمع ولو بالسنة مرة، يشعر كل واحد منهم بأخيه، يشعر كل مسلم بالمسلم الآخر. ولن أطيل معكم بالفضائل، فإن في الأحاديث وفي الآيات بنية عما قلته في فضل الحج والمسارعة إلى الحج والذهاب إلى الحج. يكفيك أن الإنسان إذا حضر هذا اليوم العظيم يوم عرفة تشمله رحمة الله تعالى وتشمله المغفرة، فيهب الله تعالى المسيئين منا للمحسنين، ويشملنا ربنا سبحانه وتعالى بلطفه فيغفر لنا مع من غفر لهم سبحانه وتعالى. أما إذا جئنا إلى الآيات وإلى الأحاديث في فضل الحج والمسارعة إلى الحج والمسابقة إلى بيت الله العتيق، وأنها فرصة قد تتجدد لك وقد لا تتجدد، ففيها أحاديث كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن الإسلام بني على خمسة أعمدة، العمود منها العمود الخامس هو عمود الحج، وقد أخره صلى الله عليه وسلم لأنه يجب في السنة مرة، ولأنه فرض متأخرا كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يكفيك أن الحج ركن من أركان الإسلام. ثم يكفيك أن الله تعالى قد شوقنا وحثنا على الحج كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فشوقنا الله تعالى للذهاب إلى الحج، وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض له الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل هذه الأمصار فننظر من كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. نعم، إنه حث على المسارعة للذهاب إلى البيت العتيق. قال الحسن: لا يزال الناس على دين ما حجوا إلى البيت واستقبلوا القبلة. نعم، في الحج فضائل كثيرة. من منكم أيها الأحباب لا يريد أن يهدم الله تعالى له ما بني في حياته من الذنوب والخطايا؟ إن الحج لا يهدم ذنوبك في عام واحد، إن الحج يهدم كل ما أسلفت من ذنوب وخطايا وكل ما وقع في حياتك من تقصير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم أن عمرو بن العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شاهرا إسلامه، فمد صلى الله عليه وسلم يده وقال: يا عمرو مد يدك بايعنا على الإسلام. فقبض عمرو بن العاص يده فقلت: يا رسول الله أشترط. قال: ماذا تشترط؟ ماذا تريد يا عمرو؟ قال: إلا أن يغفر الله لي ما مضى، أسلم وأبايع على أن يغفر الله لي ما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو مد يدك، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها؟ نعم، الحج يهدم ما قبله. حج وجرب، سيهدم الله تعالى لك ما مضى من ذنوبك وما مضى من خطاياك. الحج طهارة لك من الذنوب، يطهرك الله تعالى من الذنوب والخطايا. أثقلتنا ذنوبنا، أثقلت قلوبنا عن الخشوع، أثقلت عيوننا عن البكاء، أثقلت أطرافنا عن الامتناع عن الحرام، أثقلت أرجلنا عن المشي إلى الطاعة، أثقلتنا ليلا فلا نقوم الليل، أثقلتنا نهارا فلا نبادر إلى الصلوات، أثقلتنا خطايانا. إن الخلاص من الخطايا والذنوب إنما هو بأن يغفرها الله لك، وأن يمحيها عنك، وأن يسقطها من على كاهلك. وهذا يكون بالحج، وهو باب عظيم من أبواب رحمة الله تعالى ورأفته بنا معشر المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرجه البخاري. نعم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية مسلم: من أتى هذا البيت، سواء كان لعمرة أو حج، قال: من أتى هذا البيت من حج، قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. ظاهر الحديث أن يغفر الله تعالى لك الصغائر والكبائر والتبعات. والحج هو من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وبعد الجهاد في سبيل الله. ليس ثمة عمل بعد الإيمان والجهاد أفضل من الحج لله تعالى، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. قلنا: ثم ماذا يا رسول الله؟ إيمان آمنا، جهاد جاهدنا، ثم ماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور، حج مبرور، حج موافق للكتاب والسنة، حج فيه خشوع، حج بمال نقي، حج بمال مخلص فيه لله تعالى لا تشبه شائبا، حج بغير رياء، حج بغير رفث، حج بغير فسوق، حج بغير جدل، إنه حج مبرور ليس لك به جزاء إلا الجنة. قال أبو الشعثاء رحمه الله: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن، الصلاة تتعب بدنك، تخرج من بيتك الفجر وتأتي إلى المسجد فتصلي تقوم الليل، إجهاد للبدن، والصوم يجهد البدن، والحج يجهد المال والبدن جميعا، فصار من أفضل الأعمال، صار الحج من أفضل الأعمال، لأنه يجهد مالك ويجهد بدنك. وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج المتفق في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، ليس لنا مكافأة نهديها لك آخر الحج إلا الجنة. أتعرف كم ساعة تأخذ منك الحج؟ 60 ساعة، حسبنا الحج وجدناه 60 ساعة فقط. هذا الذي ليس له جزاء إلا الجنة على أسرع حجة تحجها هي 60 ساعة، المشاعر والمواقف والوقوف بها من حين أن تمشي إلى يوم عرفة وتقف بعرفة، ثم تزدلف إلى المزدلفة، ثم تبيت في المزدلفة، ثم تخرج من المزدلفة إلى منى فترجم، ثم تذهب إلى الطواف فتطوف وتسعى وتجلس أيام التشريق في منى، كلها 60 ساعة. هذا الحج إذا ضبطت نفسك 60 ساعة نكافئك نعطيك الجنة، فإن زدت زيادة على 70 ووصلت أكثر من ذلك من 80 فلك الأجر، لك الأجر والمثوبة عند الله تعالى. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الحج المتقبل، وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق فيه. وعلامة بر الحج أن تزداد بعده خيرا، وأن ترجع من حجك زاهدا في دنياك راغبا في الآخرة، لا تعاود المعاصي ولا تريد التعلق بها. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. كذلك أيها الأحباب، إذا أردنا أن نتكلم عن التشويق إلى الحج، فالحج هو أفضل الأعمال بالنسبة للمرأة. قد تطلب المرأة جهادا لحماس يصيبها، أو لأنها تسمع أحاديث الجهاد وفضله، كما وقع ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ نسمعك تتكلم كثير عن الجهاد، تقول ذروة صنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد معك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج، لكن جهاد لا قتال فيه الحج. قالت عائشة: والله لا أدع الحج بعد عامي هذا، ما أدع الحج بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، فرصة لكم أن تحججوا زوجاتكم وأبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وعماتكم. كثير من النساء انقطع الطريق بها فلا تستطيع أن تذهب للحج بسبب كسل من أهلها، إنهم يتكاسلون في ذهابها للحج. الحج فرض على الرجل كما أنه فرض على الأنثى، بل هو من أفضل الجهاد للمرأة، لها فيها من الأجور العظام. إذا تيسر لها محرم يسير بها إلى الحج فعليها أن تبادر إلى الحج، وإذا لم يتيسر لها محرم وكبر سنها وخشية المرض أو الوفاة دفعت بمالها لمن توكله أن يحج عنها كما يفتي بذلك العلماء، ولا تضيع على نفسها الفرصة، فإنها فرصة عظيمة، فرصة أيها الأحباب وأيها الإخوة الكرام أن تحججوا نساءكم، أن تحججوا بناتكم قبل أن تثقل المرأة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري الإنسان ما يعرض له. المرأة يعرض لها زواج، يعرض لها حمل، يعرض لها أولاد، يعرض لها ذرية، يعرض لها تربية، يعرض لها بيت وارتباط، فقد لا يتيسر لها الحج. إن كانت خفيفة الآن فبادر بها إلى الحج، لعل الله تعالى أن يكتب لك أجرها وأجر الحج حجها لله تعالى. وكذلك مما جاء في فضائل الحج أن الحج ينفي عنك الفقر. الذين يجمعون أموالهم عبر سنين للتجارة، لماذا لا تجمع المال للحج؟ إننا نجمع أموالا للتجارة، وبعضنا يجمع أموالا لكي يرسل ابنه في الخارج، والبعض يجمع أموالا لكي يبني بيتا، وأنت مستعد أن تقسط على نفسك 20 سنة لأجل سيارة فارهة فخمة، فلماذا لا تجمع على مدى سنة أو سنتين لكي تذهب لحج بيت الله وتسقط عن نفسك هذا الفرض؟ إن الذهاب للحج بإخلاص يسقط عنك الذنوب ويسقط عنك الفقر، ويغنيك الله تعالى بدل ما أنفقت في سبيله عز وجل. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أديموا الحج والعمرة، أديموا استمروا في الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الذنوب وينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. خرجه الطبراني والدارقطني وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. خرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. ليس هذا فحسب، بل كل دينار أنفقته في الحج هو مضاعف إلى 700 دينار. فإن أنفقت في الحج دينارا واحدا فهو ب700 دينار، وإن أنفقت في الحج 3 دنانير فهي اضربها ب700 فهي أكثر من 2100 دينار، كلها مضاعفة. وهذا ليس مني، بل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث بريدة الذي أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وصححه السيوطي. قال صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. هذه كهذه، نفقة ب700 ضعف يضعفها الله تعالى له. بل لك دعوات مستجابة، إن دعوت الله تعالى فإن الله لا يرد لك الدعاء. أنت ضيف نزلت على الله، إن دعوته استجاب الله تعالى لك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. نعم، دعانا الله للحج فاستجبنا، وسألنا الله تعالى فاستجاب الله تعالى لنا الدعاء. بل أكثر من ذلك، بل أنك حينما تخرج إلى الحج فإنك في ذمة الله وفي عهدة الله وفي أمان الله وفي رعاية الله، أنت وأهلك ودارك مرعية محفوظة من الله تعالى، والله تعالى يحفظها ويحفظ لك زوجتك وأولادك، ويحفظك أنت في ذهابك وإيابك إذا ذهبت خارجا في سبيل الله تعالى. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو نعيم وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى المسجد أو إلى مسجد من مساجد الله، رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله فهو في ضمان الله تعالى، ورجل خرج غازيا في سبيل الله فهو في ضمان الله تعالى، ورجل خرج حاجا فهو في ضمان الله تعالى. فهؤلاء 3 هم في عهدة الله وذمة الله حتى يعودوا: الذي خرج إلى المسجد، والذي خرج حاجا، والذي خرج مجاهدا في سبيل الله. فكلهم في سبيل الله تعالى، وكلهم ضامنون على الله تعالى. بل أكثر من ذلك، وهذا حديث عظيم قد يكون غريب في معانيه، قد يكون غريبا في معانيه، إلا أنه حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك من حين أن تخرج من بيتك وتدير مفتاح السيارة أو تركب إلى الطائرة وتصل إلى بيت الله العتيق إلى أن تخرج من الحج فتعود، فأنت في أجور وعداد الأجور ماشي له ما يتوقف. هذا الكلام ما هو من عندي، هذا قاله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، والحديث أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: قال: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك. خروجك من بيتك لك بكل وطأة تطأها راحلتك، يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو كان عليك مثل قطر السماء، أو كان عليك مثل أيام الدنيا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل رمل عالج من كثرته، أو كان عليك مثل قطر السماء، أو كان عليك مثل أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله تعالى عنك يوم عرفة، غسلها الله تعالى عنك. وأما رملك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أيها الأحباب الكرام، فرصة أن نشارك في هذه الدورة وأن نركب معهم وأن لا يفوتنا القطار وأن نصحب أهل الثياب البيضاء. وأن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن هجران الحج فقال صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، لا صرورة أي لا هجر للحج أي لا قطع للحج، كما أخرج الحديث الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام أي لا ترك للحج. نعم، لبوا إلى الله تعالى والحقوا بركب الحاجين، إليك إلهي قد أتيت منبيا تبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي وما خاب من يحفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. نعم، إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. أيها الأحباب الكرام، إنكم في الحج، وهذا مشاهد بحكم الواقع، هذه الكلمات التي سأقولها الآن هذا رصد واقعي كتبناه من الواقع، لا هو كلام تنظيري، هو من الواقع. وجدنا أن الحاج إذا رجع من البيت الحرام تتغير فيه بعض هذه الصفات، ليس كل الحجاج وإنما كثير من الحجاج تتغير فيه هذه الصفات وتكون فيه صفات حميدة، هذه الصفات سجلناها بالملاحظة. منها أنك إذا رجعت من الحج تعود وقد تعلمت الانضباط، الانضباط بالمواعيد، تحج في وقت معين، تقف في عرفة في وقت معين، تحرك الناس تحرك معهم، ينزلون إلى منى تنزل معهم، يباتون في المزدلفة تبيت معهم، انضباط يعلم الله الناس الانضباط في المواعيد لا قبل ولا بعد. عندك هذه أيام الحج فقط، فمن حج في شعبان ليس له حج، ومن حج في شوال لا يعتبر حجه، أقصد بذلك الحج وليس عمرة التمتع، ومن حج في المحرم لا يعتد بحجه، انضباط في المواعيد. لاحظنا أن الحجاج إذا رجعوا تلهج ألسنتهم بذكر الله، إن الحج يعودك على ذكر الله تعالى، أنت أكثر من 60 ساعة ذاكرا لله قياما وقعودا وعلى جنبك وفي الطرقات. تعلم الحجاج كثرة ذكر الله تعالى، تعلم الناس انتظار الفرج، إن انتظارهم في عرفات في الشمس الحارقة، إنهم يريدون مغفرة ويريدون رحمة ويريدون فرجا ويريدون غروبا للشمس حتى يزدلفوا. تعلم الناس الصبر في الزحمة وتداخل الأنفاس واختلاط الناس بعضهم ببعض وضرب الناس بعضهم على بعض خطأ، يتعلم الناس انتظار الفرج والصبر والتحمل. إنهم في الحج اكتسبوا منه الأخلاق الحميدة من الحلم والصبر والمداراة وكظم الغير والكرم والبذل والبر والصلة والجود والإحسان للناس، هذا تعلمناه في الحج. رأينا الحاج حينما يحج تتغير صفاته، تتغير صفاته لتغير قلبه ولتأثره بخلطة أخرى، إن الذين يخالطهم يتأثر بهم، إن سبب فساده مجتمعهم. فلما حج إلى البيت الحرام لقي أقواما صالحين يذكرون الله تعالى، يتصدقون، يهللون، يسبحون، فتأثر بهم وترطب قلبه. إن الحجاج يعودون من الحج وقد تعلموا الأخوة، فالرب واحد والقبلة واحدة واللباس واحد والمشاعر واحدة، بتنا معا في منى كلنا تحت سماء واحدة، ووقفنا معا في عرفة لا فرق لأحد على آخر، ثم مشينا جميعا إلى مزدلفة وبتنا كلنا في أرض مزدلفة، ثم مشينا إلى المرجل رجمنا كلنا، ثم طفنا حول البيت كلنا سويا. إن الإنسان يتعلم وحدة المشاعر، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، تسقط هناك الأنساب، تسقط هناك الحواجز، تسقط هناك الجنسيات، تسقط هناك القوميات، لا يوجد هناك إلا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يتعلم الإنسان الأخوة، تعلم الناس مراقبة الله تعالى، أن الله يراهم وأن الله يرقبهم وأن الله يسمع كلامهم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى يراهم عز وجل، فلذلك يخاف أن يزيد في الأشواق ويخاف أن يقلل، لأنه يحسب والله يحسب معه، يخاف أن يمشي من عرفة قبل وقت الغروب لأن الله يحسب عليه. علم الإنسان أنه يراقب ربه سبحانه وتعالى، يكتشف الإنسان أن فيه طاقة، عنده قدرة أن يصبر بالشمس، عنده قدرة أن يستمر على الطاعة، عنده قدرة أن يصلي، عنده قدرة أن يطوف، عنده قدرة أن يسعى. السعي بين الصفا والمروة 800 متر، بين الصفا والمروة اضربها بسبعة، عنده قدرة أن يقطع 5 كيلو ما بين سعي وما بين طواف. نعم فينا من القدرات، ولكنها قدرات كامنة، قدرات نائمة تحتاج إلى أن نوقظها فنستخدمها في طاعة الله تعالى. يتعلم الإنسان، الحجاج رجعوا، تعلموا الشكر، شكر الله تعالى على النعم. يوم رأوا أنهم ينامون في قيام وغيرهم ينام على الرصيف، يوم رأوا أنهم كامل الأعضاء وغيرهم مقطع، رأوا الجوع والمرضى والمقطعين والمشوهين وغيرهم ممن أصابتهم العاهات، يذكروا نعمة الله فيتعلم الشكر. كم من إنسان حج لله مقطعا، كم من إنسان حج لله بعد 80 سنة وهو يرتجي الحج، ثم حج وأنت يسر الله لك الحج وأنت في صحة وعافية. كم من إنسان أعمى رأيته في الحج يقوده الناس، كم من إنسان مقعد يحمله الناس على أكتافهم، أنت بصحة وعافية وبنشاط تمسك أمك ولا أختك ولا زوجتك ولا بنتك تحج بها بكل قوة. هذه نعمة يتعلم الحجاج شكر النعم. قرب المسافة، الناس يخرجون للحج يصلهم 2 شهر وهم يمشون للحج، يأتون من الهند بالبواخر حتى يقول أخ صيني من الصين، قال نحن في الصين 40 مليون مسلم يعملون قرعة على 40 واحد. شوف أنت تدخل القرعة، شوف من 40 مليون يكون 40 واحد، من كل مليون يطلع واحد. شوف يا للسعادة ويا للفرحة، حتى يقول والله يا شيخ الذي يخرج منا للحج لازم يعبي سطل من البكاء والدموع فرحا لأنه كتب مع الحجاج. اشكر نعمة الله ميسر الحج بفضل الله تعالى، كل سنة تمشي كل سنتين تمشي، الحج قريب منك ما يأخذ منك أيام. يذكر الإنسان ويشكر نعمة الله عليه أن يسر الله له وأمن له الطريق. قد كان الناس يمشون إلى الحج 3 أشهر، يأتون من خراسان ويعبروا إيران ويعبروا تركيا ويعبروا العراق ثم ينزلوا إلى المملكة، ثم وهكذا في أرض فيها من قطاع الطرق وفيها من اللصوص وفيها من السباع يريدون البيت الحرام. يحج 100 لا يرجع من الحج إلا 10، والباقي ما بين مات في الطريق وهلك وسرق. نعمة من الله أن يوفر الله تعالى لنا الأمن ويسر الله لنا الطرقات. يشكر الإنسان نعمة الله تعالى هذه. يتذكر الإنسان في الحج زحمة الآخرة. أنت الآن مع مسلمين فقط، تزدحم الآن مع أما الآخرة لا. الآخرة يجمع الله لك الأحياء والأموات كلهم، يحشرهم الله، يجمع الله لك الإنس والجن، يجمع الله لك الوحوش، وإذا الوحوش حشرت كلكم في صعيد واحد، الأنفاس مختلطة، الأقدام متزاحمة، تشابكت الأرجل في بعضها، الناس حفاة عراة تغرقهم خطاياهم بعرقهم. هكذا الآن هذا ذكرك، زحمة الموقف في البيت الحرام تذكرك بزحمة الآخرة. فإن أردت السلامة والنجاة فسلم نفسك الآن، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. الآن تجهز لنفسك مسكنا ومظلة تستظل تحتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. نعم أنت في ظل صدقتك إلى أن يقضي الله تعالى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه زحمة الحج الآن واختلاط الناس وعرقهم وأمراضهم تذكرك بزحمة الآخرة. اللي هذه الزحمة ما تأتي شيء، إذا نزحم اليوم إحنا مليون، أما الآخرة فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى. إن هذا الموقف الحجاج قد انتقموا لأنفسهم من الشيطان، شيطان الذي لطالما ربط الناس من أعناقهم فجرهم إلى الذنوب جرا، لطالما ركبهم، لطالما امتطاهم، لطالما استخدمهم، لطالما أغواهم. إنك تدحض الشيطان في هذا اليوم حينما تذهب للحج فترجم وتطوف وتسعى وتقف بعرفة، إنك تحطم آمال الشيطان، إنه يراك ساجدا لله فيموت حسرة وقهرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما رؤي الشيطان أدحر ولا أغيظ من هذا اليوم، ما رؤي أكثر غيظا من يوم عرفة لكثرة ما يرى من عتقاء الله تعالى من النار. شوف صار له 5 سنة وهو يجمع إلى النار، يجمع إلى النار، يجمع إلى النار، وفرحان جمع له 5 مليون 10 مليون، أغواهم ويرسل جنوده ويسهر الليل والنهار ويخطط ويدبر ويغوي، ثم في يوم واحد في صعيد واحد يقول الله للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، فيكتبهم الله من العتقاء من النار، فيولي ويصيح ويبكي ويتعثر أن نالت هؤلاء المغفرة ولم ينلهم من رحمة الله ومن مغفرته شيء لما سبق بعلم الله تعالى عن تمرده على الله تعالى وعلى طاعته. إن هذا اليوم يعلمك الحج ترويض النفس، تطهيرها، إخراج ما فيها من الكمال، القضاء على ما فيها من النقص، تصفيتها من الكدر، تحريرها من الشهوات، إعدادها لملاقات الملأ الأعلى. إن نفسك بالحج تصير نفسا سماوية، تصير نفسا شفافة، تصير نفسا متعلقة بالآخرة، تكون نفسا مستعدة لملاقات الملأ الأعلى. إن النفوس التي قد تلوثت بالذنوب ليست كفءا أن تلتقي بالملأ الأعلى. إن النفوس التي قد تمردت على الطاعة، إن النفوس التي قد أشربت في الحياة الدنيا وأشربت حب المال وأشربت حب الأرض وأشربت حب عمارة الدنيا، لن تكون كفءا أن تلتقي بالملأ الأعلى. لا بد أن تتخفف من هذه الدنيا وأن تكون روحانية تتعلق بالله والدار الآخرة جاهزة للقاء